ما هو القاسم المشترك بين دبابة عسكرية فرنسية من عام 1917 وسيارة مستعملة تباع اليوم في الدار البيضاء وسيارة أجرة طائرة تحلق فوق جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو؟
تركيبة غريبة جداً صراحة.
بالضبط، للوهلة الأولى تبدو وكأنها أشياء مستحيل تجتمع في جملة واحدة، لكن في استكشافنا المعمق اليوم نحن نقوم بتفكيك أحدث البيانات والتحليلات التقنية اللي ترسم صورة دقيقة للطريقة اللي نعيش بها اليوم.
صحيح، والمصادر اللي نعتمد عليها اليوم غنية جداً.
100%، نحن نعتمد على تحليلات مجلة لوج، وتحديداً العدد 66 الخاص بنهاية الأسبوع الصادر في الأول من أبريل 2026. الفكرة هنا مش مجرد قراءة أخبار، نحن سنغوص في تفاصيل، يعني ابتكارات بشرية خارقة وتحولات في نماذج عمل كبرى الشركات.
وهذا هو الهدف الأساسي من الجلسة التحليلية اليوم. المسألة لا تتعلق بسرد قائمة تحديثات أو أرقام مبيعات، بل بفهم الآليات العميقة اللي تحرك هذه التغييرات كلها.
وطبعاً كقاعدة ذهبية لنا في هذا الاستكشاف، نحن نقف على مسافة متساوية من جميع هذه الشركات، لا نروج لسياساتها ولا نتبنى مواقفها سواء كانت تقنية أو حتى ذات أبعاد سياسية.
أكيد، مهمتنا هي فقط تفكيك هذه الآلات والبرمجيات لنفهم بوضوح كيف تعمل، ولماذا تم تصميمها بهذا الشكل، وكيف تعيد تشكيل الاقتصاديات وتفاصيل الحياة اليومية للناس.
طيب، إذا كنا سنبدأ في تفكيك هذا العالم الذي تحكمه الآلات الذكية، فالنقطة المنطقية للانطلاق مش من الآلة نفسها.
بل من العقل البشري اللي برمجها.
بالضبط، البيانات الأخيرة تسلط الضوء على إنجاز مغربي استثنائي جداً، مدرسة 1337 للبرمجة اللي انطلقت من مدينة خريبكا تتصدر المشهد العالمي للبرمجة.
إنجاز ملفت جداً للاهتمام.
تخيلي، الطلبة هناك انتزعوا المرتبة الأولى عالمياً في مسابقة وينتر تشالنج 2026 سنيك بايت على منصة كودينج جيم. والمثير هنا مش بس الفوز، بل حجم المنافسة نفسها.
يعني هم تفوقوا على أسماء ثقيلة.
100%، تفوقوا على جامعة فروتسواف البولندية اللي جاءت في المركز الثاني، ومدرسة باريس 42 الفرنسية في المركز الثالث. طيب، كيف ممكن لمدرسة لا تعتمد على نظام أكاديمي تقليدي أنها تتفوق على هذه الأسماء التاريخية؟
شوف، السر يكمن تماماً في غياب هذا النظام الأكاديمي التقليدي. هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لنموذج تعليمي يقلب فكرة التعليم رأساً على عقب بالكامل.
كيف يعني يقلبها؟
يعني في مدرسة 1337 لا يوجد أساتذة يلقون محاضرات، ما فيش سبورة ولا حتى جداول زمنية صارمة للامتحانات بالطريقة التي نعرفها،
ولا أي نظام تلقين،
ولا أي تلقين. المنهجية تعتمد بالكامل على التعلم الذاتي والتعلم بالأقران. الطالب يوضع أمام مشكلة برمجية معقدة جداً، ويطلب منه إيجاد حل تحت ضغط الوقت.
هذا يحاكي بيئة العمل الحقيقية.
بالضبط، هذا ما يحدث داخل خوادم كبرى شركات التكنولوجيا. لما ينهار نظام، ما فيش كتاب مدرسي ترجع له. توجد مشكلة تحتاج تفكيراً نقدي وتجربة وخطأ وتعاون مع فريقك.
تصدقي، المنهجية هذه تشبه إلى حد كبير صالة ألعاب رياضية للعقل.
تشبيه ممتاز، كيف ذلك؟
يعني مفيش مدرب شخصي يوقف على راسك ويخبرك خطوة بخطوة إيش تعمل. أنت تتدرب مع أقرانك وترفعون أوزان برمجية ثقيلة مع بعض. الجهد جماعي والتحدي يفرض سرعة التعلم.
فعلاً، وبالتوازي مع هذا التعليم البرمجي المبتكر، هناك توجه آخر يغير شكل الفصول الدراسية، وهو تقنية الواقع المعزز.
الـ AR.
نعم، التقارير تتحدث عن تحويل الفصول لتجارب غامرة، مثلاً دراسة تشريح الجسم البشري عبر نماذج ثلاثية الأبعاد، أو إجراء تجارب كيميائية افتراضية بالكامل.
طيب، كيف تغير هذه التقنية من طريقة استيعاب الدماغ للمعلومات؟ يعني مقارنة بالورقة والقلم.
تقنية الواقع المعزز تسقط أجساماً رقمية ثلاثية الأبعاد في البيئة المادية الحقيقية. من الناحية الإدراكية، هذا يقلل العبء المعرفي على الدماغ بشكل كبير،
لأنه طالب مش مضطر يتخيل الشكل.
صحيح، في التعليم القديم، الدماغ يبذل جهداً كبيراً ليتخيل عضواً بأبعاده الثلاثة من صورة مسطحة، مع الواقع المعزز، الطالب يرى قلباً افتراضياً ينبض أمامه، يفكك صماماته بيده الافتراضية.
أو يخلط مواد متفجرة في الكيمياء بدون ما يفجر المختبر.
بالضبط، بدون أي خطر. نحن ننتقل من مرحلة استهلاك النص إلى مرحلة العيش داخل المعلومة وتجربتها مكانياً.
طيب، هذا يطرح تساؤل مهم. مع الواقع المعزز ومنهجيات زي 1337، هل نحن أمام نهاية حتمية للتعليم التقليدي؟
هي ليست نهاية، بل إعادة تعريف. هذه المنهجيات تبني اقتصاداً قائماً على الكفاءات التي تتكيف بسرعة، ودول مثل المغرب تستفيد من هذا التحول بشكل استراتيجي جداً.
لأن الرهان صار على العقول، مش بس الموارد الطبيعية.
100%، هذه العقول المبرمجة هي التي ستصمم الواجهات والأنظمة التي تدير يومياتنا.
وهذا ينقلنا لنقطة جوهرية. هؤلاء الشباب هم من يكتبون الأسطر البرمجية للتطبيقات اللي نستهلكها يومياً، والبيئة الرقمية هذه تشهد تحولات جذرية جداً في نماذج عملها.
تقصد التحول في طرق تحقيق الأرباح وحماية البيانات؟
بالضبط. خذي شركة ميتا كمثال. هي تختبر حالياً في أسواق محددة اشتراك مدفوع لتطبيق إنستغرام تحت اسم إنستغرام بلس.
وهذا ظهر من خلال تسريبات المستخدمين.
صحيح، تم اكتشافه عبر منصة ريديت. الخدمة تقدم تحكماً أكبر وتخصيصاً أعمق كبديل للنموذج الإعلانات. أليس هذا يعني تغيير جذري في فلسفة الإنترنت؟
هو تغيير جذري، لكنه يعكس نضوج في السوق الرقمي. لسنوات طويلة، المقايضة على الإنترنت كانت مخفية. المستخدم لا يدفع مال، لكن وقته وبياناته هي السلعة اللي تباع للمعلنين.
طيب، وإيش اللي تغير الآن؟
الشركات تدرك أن هناك شريحة مستعدة لدفع المال مقابل الخصوصية واستعادة السيطرة على مساحتها الرقمية بدون فوضى الإعلانات.
وفي نفس السياق الخاص بتغيير سلوكياتنا، هناك تحديث لواجهة جوجل والت لتنظيم البطاقات المصرفية وبطاقات الولاء، يعني محاولة لتشجيع التخلي النهائي عن النقد.
التحول نحو المعاملات الرقمية بالكامل يتسارع فعلاً.
لكن بالعودة لموضوع الخصوصية، لفت انتباهي تحديث في نظام أبل القادم iOS 26.5. أبل تعيد ميزة التشفير التام لمحادثات رسائل الـ RCFS.
نعم، عبر معيار الـ MLS في النسخة التجريبية.
لحظة هنا، مع اشتراكات إنستغرام بلس وأجهزة أبل المتقدمة، هل نحن نتجه نحو إنترنت مقسم لطبقات؟ يعني إنترنت درجة أولى في خصوصية لمن يدفع، وإنترنت درجة اقتصادية مليء بالإعلانات وضعيف الأمان؟
سؤال ممتاز ومخاوف مشروعة صراحة، لكن خطوة أبل المتعلقة بتشفير الـ RCS تشير لاتجاه معاكس تماماً. هي تدفع نحو المساواة في الأمان.
كيف؟ أبل عادة تحب تبقي ميزاتها مغلقة داخل أجهزتها.
صحيح، لكن معيار MLS يعمل كقفل رقمي مبرمج ليعمل بين علامات تجارات مختلفة، يعني يسمح بتشفير الرسالة من آيفون إلى جهاز أندرويد دون أن يقرأها أي وسيط.
يعني أبل لا تحتفظ بالأمان لنفسها فقط هنا.
بالضبط، الشركات الكبرى أدركت أن المنافسة اليوم هي على الثقة، مش بس على الانتباه. التشفير الكامل بين الأنظمة هو اعتراف بأن الأمانة حق أساسي، لأن انهيار الثقة يعني انهيار السوق الرقمي كله.
منطقي جدا. طيب، حماية البيانات مهمة، لكن هذه التقنيات لما تخرج من الهواتف وتدخل في آلات ميكانيكية ضخمة نتحرك بها كل يوم، أقصد السيارات، الموضوع يصير حساسا أكثر.
أكيد، التكنولوجيا في السيارات تغير قواعد اللعبة تماما.
لنأخذ سوق السيارات المستعملة في المغرب كمثال. البيانات تتحدث عن أكثر من 775 ألف عملية تحويل ملكية في عام 2024.
رقم ضخم جداً، يعكس رغبة واضحة في الهروب من غلاء السيارات الجديدة.
وهنا تتدخل المنصات الرقمية. منصة مثل أوتو ترندز ماروك لم تعد مجرد مكان للإعلانات، بل تقدم تحليلات ذكية مثل بارومتر الوقود.
يعني المشتري لم يعد يهتم فقط بسعر السيارة اليوم.
بالضبط، صار يهتم بتكلفة تشغيلها على المدى الطويل، ولهذا الشركات المصنعة تستجيب. بيجو أعلنت عن محرك توربو 100 بسعة 1.2 لتر يولد 101 حصان.
وهذا محرك بثلاثة أسطوانات فقط، صحيح؟
نعم، ثلاث أسطوانات. كيف لمحرك بهذا الحجم الصغير أن يقدم عزم دوران ممتاز للاستخدام اليومي؟
شوف، المحركات ذات الأسطوانات الثلاث تعتبر حلاً هندسياً ذكي لتقليل الاحتكاك وتخفيف وزن السيارة، وهذا يقلل استهلاك الوقود والانبعاثات.
والشاحن التوربيني يعوض النقص في القوة.
بالضبط، يضغط الهواء بقوة داخل غرف الاحتراق فيولد عزماً ممتاز. التكنولوجيا هنا تلعب دوراً اقتصادياً بحتاً لمساعدة المستهلك.
طيب، الرقمنة توفر المال في المحركات، لكنها تتدخل أيضاً في تواصلنا داخل السيارة. ميتا تختبر نسخة مستقلة من واتساب لنظام كار بلاي عبر بيئة تيست فلايت الخاصة بأبل.
والهدف هو تقليل التشتت البصري والسماح بإجراء المكالمات دون لمس الهاتف.
بس التكنولوجيا في السيارة مش دائماً آمنة. عندنا تحذير تقني مهم جداً بخصوص مصابيح اللد في السيارات.
هذه مشكلة حقيقية. اللد تحول من ميزة جمالية إلى خطر على السلامة العامة.
كيف بالضبط؟
المشكلة تبدأ لما بعض السائقين يشترون مصابيح لد قوية ويركبونها في العواكس التقليدية اللي هي مصممة أصلاً لمصابيح الهالوجين القديمة.
خليني أطرح تشبيه هنا. تركيب لد قوي في عاكس عادي يشبه تماماً توجيه مياه مندفعة من خرطوم إطفاء حرائق نحو ملعقة صغيرة.
واو، تشبيه دقيق جداً.
صح، الماء سيتناثر بعنف في وجوه الجميع بدل أن يتجه للمكان الصحيح.
100%. فيزيائياً، العاكس التقليدي مصمم لالتقاط ضوء من نقطة صغيرة جداً في الهالوجين وتوجيهه للطريق. الليد يصدر الضوء من مساحة مسطحة.
فالضوء ينكسر ويتشتت.
نعم، السائق لا يستفيد من الإضاءة، والسائقين في الاتجاه المعاكس يصابون بالعمى المؤقت. الحل هو استخدام نظام العدسات أو البروجيكتر اللي يوجه الضوء للأسفل نحو الأسفلت بدقة.
يعني التكنولوجيا تعطينا قوة هائلة، لكنها تتطلب وعياً هندسياً. وإذا تكلمنا عن القوة الهائلة، خلينا ننتقل لقسم الهندسة في أقصى حدودها.
الآلات اللي تكسر قوانين الفيزياء.
بالضبط، والمثير أن كسر القواعد يبدأ دائماً من الجذور العسكرية. التقارير تشير لدبابة رينو FT في الحرب العالمية الأولى. إيش علاقة دبابة عمرها أكثر من قرن بابتكارات اليوم؟
هذه الدبابة غيرت مفهوم الهندسة الحركية. قبلها، الدبابات كانت تتحرك في خط مستقيم، وتوجيه السلاح يتطلب تحريك المركبة كلها.
شيء بطيء وغير عملي.
فعلاً، رينو قدمت ابتكار البرج الدوار بنسبة 360 درجة، فصلت نظام الحركة عن نظام التوجيه. هذا مكن الدبابة من المناورة بمرونة.
وهذا المبدأ انتقل لآلات الحفر والرافعات لاحقاً.
صحيح، كانت قفزة للتغلب على القيود الميكانيكية.
طيب، من خنادق الحرب البطيئة لسيارات تتحدى الزمن اليوم، عندنا سيارة توتس إيميا، سيارة هايبر جي تي كهربائية بقوة تتجاوز 900 حصان.
تسارعها مخيف، من الصفر لمئة في 2.8 ثانية.
ومزودة بكاميرات بدل المرايا. طيب، كيف لسيارة تزن أطنان أنها تتسارع بهذا الشكل العنيف؟
السر في المحركات الكهربائية. في سيارات البنزين، المحرك يحتاج وقت للوصول لسرعة دوران معينة لتوليد القوة، وفي وقت يضيع في تغيير التروس.
الكهرباء مختلفة.
الكهرباء فورية، العزم ينتقل من البطارية للعجلات لحظياً بمجرد الضغط على الدواسة. والكاميرات مش بس رفاهية، هي تقلل مقاومة الهواء بشكل كبير مقارنة بالمرايا الجانبية.
ديناميكية هوائية بحتة. طيب، على النقيض تماماً من سرعة يولوتس، عندنا وحش آخر، شاحنة هيتاتشي العملاقة لقطاع المناجم.
هذه الشاحنة تتحدى الجاذبية والوزن بشكل جنوني.
ارتفاعها 7.5 متر، حمولتها 296 طن، ومحرك بقوة 2850 حصان، يعني قوة 4 سيارات رياضية.
والأغرب هو تكلفة صيانتها.
نعم، الإطار الواحد يكلف أكثر من 200,000 ريال سعودي. كيف قطعة مطاط تكون أغلى من سيارة فاخرة؟
لأن التكلفة تعكس التحدي الفيزيائي. الإطار يتحمل وزن إجمالياً يقترب من 500 طن أثناء الحركة.
احتكاك مرعب مع الصخور.
بالضبط، الحرارة المتولدة ممكن تذوب المطاط العادي في دقائق، لذلك تصنع من طبقات معقدة من الفولاذ والمواد المتقدمة لتبديد الحرارة ومنع الانفجار. الهندسة هنا للبقاء مش للسرعة.
مذهل جداً. طيب، من المناجم العميقة خلينا نطير للسماء. الإنجاز الأخير معنا هو لشركة جوبي للطيران اللي أطلقت جولة لسيارة أجرة طائرة فوق جسر البوابة الذهبية.
مركبة من فئة EVTOL تنقل 4 ركاب بسرعة 320 كيلومتر في الساعة.
وهي كهربائية بالكامل. كيف تمكنوا من موازنة وزن البطاريات مع القوة اللازمة للإقلاع العمودي؟
المهندسون في جوبي يعتمدون على الدفع الكهربائي الموزع، يعني عدة مراوح صغيرة حول الهيكل بدل محرك واحد ضخم.
فتقلع مثل المروحية.
نعم، ثم تميل المراوح للأمام لتطير كطائرة ركاب عادية. التكنولوجيا هنا كأنه خيط فلسفي واحد يربط كل هذه الآلات.
كيف تقصدي؟
يعني برج الدبابة في الحرب كسر قيود التوجيه، شاحنة هيتاتشي تتمرد على قيود الوزن، سيارة لوتوس تتحدى مقاومة الهواء، وسيارة جوبي تحاول كسر قيود الازدحام الأرضي. بالضبط، الإنسان لما يواجه عائق فيزيائي يصمم آلة لاختراقه أو الطيران فوقه.
تصور مبهر، لكن خلينا نكون واقعيين، كل هذه الآلات العظيمة لا تعمل في فراغ.
100%، تحتاج بنية تحتية رقمية صلبة.
مبرمجو مدرسة 1337 وخوادم ميتا والسيارات المتصلة بالإنترنت وحتى سيارات جوبي الطائرة اللي تحتاج مسارات ملاحية لحظية، كل هذا يتطلب قدرة اتصالاتية لا تتحمل أي تأخير.
وهنا يبرز دور قطاع الاتصالات لقطاع الأعمال، مثل مشاركة فاعل الاتصالات إنوي في معرض جيتكس إفريقيا 2026 بمراقش.
الفعاليات هذه ما عادت تركز على باقات الهاتف العادية.
صحيح، التركيز الآن على حلول إنوي بزنس لدعم التحول الرقمي للمقاولات، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
يعني إذا استخدمنا تشبيه، شركات الاتصالات هي الجهاز العصبي، سيارة لوتوس وشاحنة هيتاتشي هي العضلات، والعضلات مستحيل تتحرك بدقة بدون جهاز عصبي ينقل البيانات في أجزاء من الملي ثانية.
تشبيه دقيق جداً. الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة هي اللي تتيح للآلات اتخاذ قرارات لحظية لتجنب الكوارث وتسيير الاقتصاد بفعالية.
إذن المشهد متكامل. بدأنا من العقول المغربية الشابة التي تروض الشفرات البرمجية، مروراً بكيفية تغيير التطبيقات لنماذج اختراقاتها وأماننا الرقمي، ونزلنا لشوارعنا لنفهم اقتصاد السيارات المستعملة وتحذيرات مصابيح اللد،
ووصولاً لوحوش ميكانيكية في المناجم وسيارات تطير في سان فرانسيسكو. كل هذا يعتمد على بنية تحتية سحابية لا تنام.
تفاصيل ترسم مستقبلاً يعمل بآلية محسوبة جداً.
طيب، بما أننا استعرضنا كل هذا، حابة أطرح فكرة أخيرة للتأمل.
تفضلي.
من خلال كل هذه المعطيات، نلاحظ أن التكنولوجيا تسعى لتحقيق الدقة المطلقة. التشفير التام يمنع أي تسريب. محركاتنا تحسب كل قطرة وقود، اللد يوجه بعدسات دقيقة، وطائراتنا تحسب مساراتها لتجنب أي طائر.
كل شيء يتم تحسينه ليصبح خالياً من الأخطاء.
بالضبط، لكن السؤال هو، مع سعينا نحو هذا العالم المحسوب والمحسن والمثالي، هل ممكن نفقد الحوادث السعيدة والأخطاء العفوية اللي كانت تاريخياً السبب الحقيقي وراء أعظم الابتكارات البشرية؟
واو، سؤال يحمل مفارقة عميقة جدا. هل السيطرة التامة على كل المتغيرات ممكن تخنق مساحة الإبداع العشوائي؟
هي فكرة تستحق أن تبقى في الأذهان صراحة.
فعلا، في ختام جلستنا التحليلية اليوم يتضح أن الآلات تزداد ذكاء ودقة، لكن فهمنا لكيفية عملها ولماذا صممت يظل هو الأداة الأقوى لدينا للتنقل في هذا الواقع. دعوة للجميع لمواصلة الفضول والبحث في مصادرهم الخاصة حتى موعد استكشافنا المعمق القادم.